بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المورد الثاني من الموارد التي وقع الكلام فيها أنه من موارد الجمع العرفي أو ليست من موارد الجمع العرفي، بعبارة المورد الثاني من موارد التطبيقات التي وقع الكلام فيها. وهذا المورد الثاني نفس الفرض في المورد الأول، وسأبين الفارق وأرجو أن تنتبهوا لبيان الفارق. المورد الثاني أيضا يتحدث عن تعدد الشرط واتحاد الجزاء، ما لو جاءت جملتان شرطيتان تعدد فيهما الشرط واتحد الجزاء. وهذا الفرض يطلق عليه أو يعبر عنه بأصالة التداخل أو عدم التداخل في الأسباب والمسببات. ما هو الفرق بينه وبين الفرض الأول؟ الفرق هو التالي: إننا في الفرض الأول لم نفترض وجود دليل من الخارج يثبت لنا أن الشرط في كل جملة هو علة تامة، وفي هذا الفرض نفترض وجود دليل خارجي، إما ضرورة فقهية أو إجماع أو دليل لفظي يثبت أن الشرط علة تامة للجزاء. شوية انتبهوا، ماذا قلنا كلامنا احنا وين بالفرض الأول؟ هذه أؤكد عليها وأركز عليها لأنه ما واضح. بالفرض الأول ماذا قلنا؟ كان فرضنا وين؟ فرضنا أنه يحصل تعارض بين منطوق الشرطية الأولى ومفهوم الشرطية الثانية. تتذكرون أم لا تتذكرون؟ جيد. ما هي الشرطية الأولى؟ إذا خفي الأذان فقصر. ما هي الشرطية منطوق الشرط مفهوم الشرطية الثانية؟ منطوق الشرطية الأولى إذا خفي الأذان فقصر، مفهوم الشرطية الثانية إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الآذان أو لا. شنو معنى المفهوم؟ معناه إذا لم تخف الجدران فلا تقصر. يعني شنو؟ أدري عدم وجوب التقصير. شنو؟ إذا لم تخف الجدران. فالمفهوم ماذا يقول؟ جاوبوني، ماذا يقول؟ يقول بأن الشرط أو العلة منحصرة لوجوب التقصير ما هي؟ خفاء الجدران. ومنطوق الجملة الأولى ماذا يقول؟ أن علة وجوب التقصير هي خفاء الأذان. حصل التعارض، تذكرون لو ما تذكرون، حصل التعارض. إذا أردنا أن نقدم المنطوق، بمعنى جاوبوني أن يقيد المنطوق المفهوم، شنو النتيجة؟ إذا قيد المنطوق المفهوم شنو النتيجة؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إن لم يخف الآذان. يعني إذا لم تخف الجدران ويخف الآذان فلا تقصر. نتيجة هذا التقييد شنو؟ أن الشرط شبيه، جاوبوني، علة جزء علة مع الشرط الثاني يكملان العلة. هذا شنو هذا؟ هذا حل. يظهر أن خفاء الآذان جزء إلا وإن خفاء الجدران جزء إلا. وإذا قدمنا المفهوم بمعنى قيدنا المنطوق، شنو إذا قيدنا المنطوق شو يصير؟ تقييد المنطوق شنو؟ إذا خفي الأذان فقصر أو خفيت الجدران، إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران، هذا التقييد شو يثبت؟ جابوني شو يثبت؟ إن خفاء الأذان علة تامة وإن خفاء الجدران علة تامة. وشنو واجهتنا مشكلة هناك؟ إن كلا الحلين مقبول عقلا ولا يمكن ترجيح أحد. شوفوا وين فرض المسألة؟ كل فرض المسألة السابقة وين؟ إننا لا يوجد لدينا دليل من الخارج يقول بأن كل شرط في كل جملة علة تم، بدليل إن تقييد المفهوم ماذا أفاد؟ ماذا أفاد تقييد المفهوم؟ أفاد إن الشرط جزء علة. ما عندنا إذن دليل هناك، ولذلك حصل تعارض بين منطوق الجملة وبين منطوق الجملة الأولى ومفهوم الجملة الثانية. هنا نفترض يوجد دليل على شنو؟ جاوبوني، على أن كل شرط هو علة تامة، فما عندنا مشكلة كالمشكلة في المورد الأول. ما عندنا مشكلة، منتبهين شلون؟ أصلا ما عندنا مشكلة، يعني لا يوجد تعارض وحلين ممكنين، لا يوجد حلان ممكنان، لا يوجد. واضح لكم الفكرة؟ هنا في هذا الفرض أن كل شرط ثبت بدليل خارجي أنه علة تامة للجزاء، واضح. لكن وقع البحث من جهة ثانية. شنو هذه الجهة الثانية؟ الجهة الثانية، خلينا نضرب المثال. لو قال المولى: إذا أفطرت متعمدا في يوم من أيام رمضان فاعتق، وإذا ظاهرت زوجتك شنو؟ فاعتق. تعرفون أنه كفارة الإفطار عمدا في شهر رمضان كفارة مخيرة بين عتق رقبة أو أطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين أو أطعام 60 مسكين، مخيرة، لكنها مرتبة في الظهر. يعني لابد أولا من أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. على كل حال إحنا ما ردنا نتناول هذه المسألة. إذا أفطرت متعمدا في نهار رمضان فاعتق، وإذا ظاهرت زوجتك فاعتق. سؤال هنا، ما نريد نبحث التعارض بين منطوق الجملة الأولى ومفهوم الجملة الثانية، إنما يوجد في المقام سؤالان يحتاجان إلى إجابة. السؤال الأول، أن الإفطار أدى إلى ماذا؟ إلى وجوب العتق، وإن الظهر أدى إلى ماذا؟ إلى وجوب العتق. هل تعدد الشرطين يفيد تعدد الحكم أي تعدد الوجوب أم لا؟ هنا يوجد وجوب واحد. إذا قلنا بالتعدد، يعني إذا قلنا هنا يوجد وجوبان، الوجوب الأول وجوب عتق ناشئ من الإفطار عمدا، والوجوب الثاني وجوب عتق ناشئ من الظهار، إذا قلنا بوجود وجوبين هنا يعني الوجوب يتعدد، هذا يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب. بس هنا شوية أريد ملاحظة، هذا الوجوب يسمى سبب بالقياس إلى ماذا؟ لو مسبب، إذا قسناه إلى المنشأ لماذا يجب العتق بسبب الإفطار فهو مسبب، لكن هم يقولون عنه سبب ويقيسونه إلى ماذا؟ إلى المسبب عن الوجوب وهو الامتثال. واضح لكم الفكرة؟ فهنا إذا قلنا بالتعدد هذا ما يعبر عنه بأصالة عدم تداخل الأسباب، وإذا لم نقل بالتعدد وقلنا أن المراد هنا وجوب واحد فيقال هذه أصالة التداخل في الأسباب. جيد. وإذا كان إذا بنينا على التعدد وأنه في المقام يوجد وجوبان، فهل يتعدد الامتثال أم يكفي امتثال واحد؟ هذا سؤال ثاني. يكفي امتثال واحد، يعني يكفي عتق واحد، أم لا بد من تعدد الامتثال؟ إذا قلنا بتعدد الامتثال يسمون هذا أصالة عدم التداخل في المسببات، وإذا قلنا بعدم التعدد يسمون هذا أصالة التداخل في المسببات. هسه الامتثال مسبب عن أي شيء؟ عن الوجوب. الوجوب سبب والامتثال مسبب. ترى أنا قصد هذا يعني التركيز مقصود. واضح لكم الفكرة؟ فما هو الأصل؟ ما هو الجواب عن السؤال الأول؟ ما هو الجواب عن السؤال الثاني؟ قالوا من الواضح أن الجواب عن السؤال الأول هو أن الأصل عدم تداخل الأسباب، يعني أن الوجوب يتعدد الوجوب يتعدد بتعدد الشر. لماذا؟ قالوا لأن ظاهرة كل جملة شرطية أن الشرط علة تامة للجزاء. واضح؟ ها؟ هو هذا افتراضنا أنه أصل موضوعنا شنو؟ اي نريد نعرف، ما يخالف، هذا احنا افترضنا انه عندنا دليل خارجي، لا نريد نطبق فتشيء. كل شرط، ظاهر كل جملة شرطية انه بحدوث الشرط يحدث الجزاء، فبحدوث شرط الجملة الاولى يحدث وجوب، وبحدوث شرط الجملة الثانية يحدث وجوب آخر. هذا نوصل لها النتيجة. بعبارة أخرى، مقتضى ظهور الشرطية أن الشرطية الجملة الشرطية ظاهرة في ماذا؟ في أن الشرط علة للجزاء. مقتضى ذلك أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، يعني جزاء خاص به، وهذا يعني تعدد الوجوب. واضح؟ جيد. وإذا قلنا وهذا معناه شنو؟ أصالة عدم التداخل في الأسباب. فإذا عرفتوا ليش؟ صحيح أن فرضنا أن الشرط علة تامة، لكن إحنا نريد نثبت مسألة. إذا كان الشرط علة تامة يعني أن ظاهر كل جملة شرطية أن الشرط علة تامة، فلازم ذلك ومقتضى ذلك شنو؟ أن يكون لكل شرط شنو؟ حكم مسبب عنه. واضح بعد؟ فهذا يعني أصالة عدم تداخل الأسباب. وفي الجواب الثاني ليست هنا المشكلة، المشكلة بعد ذلك يأتي في الإشكال. وفي الجواب الثاني نقول إن الأصل أيضا عدم تداخل المسببات. أيضا شنو يعني عدم تداخل المسببات؟ يعني الأصل، جاوبوني شنو يعني؟ تعدد الامتثال. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما دمنا قد بنينا على وجود وجوبين، يعني على وجود بعثين، يعني على وجود تحريكين، فكل بعث يحتاج إلى انبعاث، وكل تحريك يحتاج إلى تحرك، وما دام البعث متعددا فالانبعاث متعدد، وما دام التحريك متعددا فالتحرك متعدد أيضا. واضح؟ فإذا بنينا على عدم تداخل الأسباب، بمعنى أنه يوجد وجوبان في مثل هذا الفرض، وجود شرطيتين مختلفتي الشرط متحدتي الجزاء، فأيضا نصل إلى نتيجة هي عدم التداخل في المسببات. واضح؟ هذا واضح؟ يوجد إشكال على ذلك، خلينا نطبق العبارة. قال: إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، نفس الفرض السابق، لكن الفارق شنو الفارق؟ أن هنا يوجد دليل من الخارج بضرورة فقهية أو بإجماع أو بدليل لفظي يفيد أن الشرط علة تامة للجزاء، وهذا يعني إننا لا نريد أن نبحث المسألة من جهة البحث في المورد الأول، وهو جهة التعارض بين منطوق الشرطية الأولى ومفهوم الثانية، وأيضا بين منطوق الثانية ومفهوم الأولى، لا نريد أن نبحث عن ذلك. واضح لكم هذه بعد؟ جيد. قال: وثبت بالدليل. وين ثبت بالدليل؟ وين الدليل؟ يعني عرفنا من الخارج بضرورة فقهية بإجماع أن كلا من الشرطين علة تام. هذا القيد، هذا القيد منين وش يفيدنا هذا؟ وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة، يعني يريد يقول ما نريد نبحث من الجهة التي بحثنا فيها في المورد الأول، هو الفرض يتفق مع المورد الأول، نفس المورد الأول، لكن نبحثه من جهة أخرى. ووجد الشرطان مع من؟ طبعا واضح الفرض لعلي ما أشرت إلى ذلك في الشرح. قال: إذا 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 أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق. كلامنا وين؟ لو إن الإنسان هم أفطر في يوم من أيام شهر رمضان وهم ظاهر، فهل يتعدد الحكم بوجوب العتق؟ وإذا قلنا بتعدد الحكم بوجوب العتق، يعني تعدد وجوب العتق، تعدد وجوب العتق، فهل يتعدد الامتثال؟ هذا هو، هذان هما السؤالان. قال السؤال الأول، إذا تردون تكتبون عليه، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ شنو يعني يتعدد الحكم؟ هل يتعدد وجوب العتق في مثالنا أو لا؟ وعلى تقدير التعدد، هذا السؤال الثاني، تعدد من هاي؟ السؤال الثاني، على تقدير تعدد الوجوب حكم، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ هذا السؤال الثاني. ومثاله: إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق، ووجد الشرطان. تحقق الشرطان، الإنسان ظاهر وأفطر، فهل يتعدد عليه الوجوب؟ وإذا تعدد الوجوب هل يتعدد الامتثال؟ واضح؟ قال: والمشهور، هسه بعد هذا الجواب عن من هذا؟ أن مقتضى، أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء، يعني ظاهر كل جملة شرطية شنو؟ أن الشرط علة، جاوبوني، علة للجزاء. جيد. إذا كانت علة للجزاء فكل جزاء شبيه شنو؟ كل جزاء يعني لكل شرط، ايش يصير؟ يثبت جزاؤه. لكل شرط مسبب، فإذا تحقق هذا الشرط تحقق المسبب عنه، وإذا تحقق هذا الشرط تحقق المسبب عنه. شنو المسبب؟ هنا المسبب شنو؟ مسبب عبارة السيد الصدر الوجوب. شوف شاليش سمينا أسرح يجينا، خلينا نطبق العبارة وشوفوا وياي الملاحظة اللي أشرت لها. قال لكل شرط حكم مسبب عن، هسه الحكم شنو اعتبر السيد الصدر؟ الحكم الوجوب شنو؟ مسبب. مسبب عن من؟ ما هو سببه؟ الشرط. شنو هو الشرط؟ الظهار أو الإفطار عمدا، مو شي؟ جيد. إذن فهناك إذن وجوبان للعيد، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب. زين شاء إذا مسبب الحكم ليش يسمونه عدم التداخل في الأسباب؟ هنا نسميه مسبب بلحاظ الشرط، ونسميه سبب بلحاظ من؟ بلحاظ الامتثال. فهو سبب المن؟ سبب للامتثال. وهذا اللي خلاني أشير إشارة مهمة. قال بمعنى إن كل سبب يبقى سببا تاما، ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. يعني هذا الوجوب مستقل عن الوجوب الثاني، ولا يصيران وجوبا واحدا. وحيث أن كل واحد، زين هاي وحيث، هاي إجابة عن السؤال الثاني، هاي إجابة عن السؤال الثاني. وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر. جيد، كل بعث وكل تحريك ماذا يقتضي؟ شوي انت تقول انبعاث وتحرك، فهذه بعد شنو؟ مطاوعة. كل بعث ماذا يقتضي؟ انبعاث. كل تحريك ماذا يقتضي؟ يقتضي تحرك. زين إذا تعدد البعث ماذا يحصل؟ يتعدد الانبعاث. إذا تعدد التحريك ماذا يحصل؟ يتعدد التحرك. وهذا يعني شنو؟ تعدد الامتثال. قال وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين. هاي الواو شنو بعد؟ عطف تفسير. وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات. الامتثال مسبب عن من؟ جاوبوني، ترى مو عن الشرط، عن الوجوب. بمعنى أن الوجوبين المسببين لا مسبب، مسبب لا مو بالفتح، لا ال... شنو يعني عندكم بالفتح؟ الوجوب، لا احنا هسه نريد نلحظ الوجوب والامتثال. المسببين، ما تصير واضحه العباره اذا مسببين. احنا خلصنا من انهم مسببين عن الشر، لكن نريد نقول مسببين لمن؟ احنا وين فرضنا الان كلامنا؟ وين الان كلامنا؟ في الاستدلال على تعدد الامتثال. ليش يتعدد الامتثال؟ لتعدد السبب، يعني لتعدد شنو؟ المسبب. واضح؟ طبعا المسببين صح، بس
اللي يقول انه كل وجوب عندنا حكم سببا عن شرط معين يقتضي، لانه كم يقتضي كل وجوب؟
مو واضح العباره، مو واضح. صحيح والكلام انه مسببين بهذا اللحظ، بس احنا كل استدلالنا نريد نثبت تعدد سببين يؤدين الى تعدد مسببين، وخلصنا احنا من افتر من من البحث في تعدد الوجوبين، نريد نثبت تعدد الامتثالين. فذني مسببين، التعبير الدقيق مسببين. مسببين لمن؟ الوجوب شبيه مسبب لمن؟ سبب مسبب بالكسر للامتثال، لا يكتفى بامتثال واحد لهما. شنو المواضحة؟ هي شنو المواضحة؟ قل لي. بس اسمح لي. الشرط شنو الشرط؟ الظهار، لا لا، الظهار والإفطار. ماذا يسبب؟ يسبب وجوب. فالوجوب هنا بهاللحاظ بلحاظ الشرط شو اسمه؟ اسمه مسبب. واضح؟ زين، احنا شنو قلنا؟ شا قلنا اذا مسبب ليش يسمون اصالة عدم التداخل في الاسباب؟ قلنا الوجوب يسمى مسببا بلحاظ الشرط، لكنه سببا بلحاظ الامتثال. واحنا ما عندنا علاقة بالشرط، احنا قاعد نتكلم شلنا بالشرط، احنا قاعد نتكلم وين؟ السؤال الاول وين؟ عن تعدد الوجوب، يعني تعدد الوجوب لولا. جيد، فنسمي القول بتعدد الوجوب أصالة عدم التداخل في الأسباب. لما نسمينا وقلنا الأسباب، الوجوب سبب بأي لحاظ؟ بلحاظ الامتثال، سبب للامتثال. جيد، والامتثال شو اسمه؟ مسبب. عن من؟ إذا تعدد السبب تعدد المسبب. ولذلك ماذا نسمي هذه المسألة؟ نقول أصالة عدم التداخل في المسببات. واضحة؟ اجينا لهاي العبارة. قال وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، يعني شنو؟ تعدد الوجوبين، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات. يا هي أصالة عدم التداخل في المسببات، يعني شنو أصالة عدم التداخل في المسببات؟ يعني القول بتعدد الامتثال. جي، بمعنى أن الوجوبين إذا قرينا المسببين إيش نلحظ الوجوب قياسا إلى ماذا؟ إلى الشر. لكن إحنا الآن خلصنا من سالفة ملاحظة الوجوب إلى الشر، نريد نلاحظ الوجوب بالنسبة لمن؟ إلى الامتثال. فنقول تعدد الوجوبين ماذا يفيد؟ تعدد الامتثالين، تعدد الامتثال. واضح عندك الفكرة؟ فلازم نقرأها حتى تكون العبارة واضحة. المسببين، مسبب، مسبب، المسبب شنو؟ جاوبون، يعني سبب. واضح الفكرة؟ المسببين، الوجوب يصير مسبب إلى ماذا؟ جاوبون، للامتثال. صحيح، أما الوجوبين مسببين عن ماذا؟ عن الشر، ومسببين لمن؟ للامتثال. التعبير الدقيق نقول مسببين بلحاظ من؟ بلحاظ الامتثال. طبعا طبعا، لكن احنا
مسببين بلحاظ العتق تعدد
تعدد الامتثال. المسببين بلحاظ الشرط، المسببين يعني بالكسر بلحاظ من؟ بلحاظ الامتثال. ولأننا بلحاظ الامتثال الآن قاعد نتحدث، فنقرأ. قال لا يكتفى بامتثال واحد لهما. جيد، قد يشكل. لا ليش؟ وين عاد ما أخرج بدلي؟ لا لا، طبعا سامح الثاني، هذا طبعا دقيق، احنا نتكلم بالحظ، احنا فرضنا من الاول علة تامة. قال قد يشكل ويقال ان القول بتعدد الوجوبين وبالتالي تعدد الامتثال يشكل عليه بالتالي، اذا كان وجوبان متعددين وبالتالي تريدون أن تعددوا الامتثال، فنقول إن تعدد الوجوبين تارة يكون المتعلق لهما. شنو المتعلق؟ شنو المتعلق؟ نفس العتق، الامتثال. تارة يكون واحدا وهو طبيعي العتق، أو يكون شيئا متعددا، بأن نقول إن الوجوب الأول متعلقا بحصة خاصة من العتق، وأن الوجوب الثاني متعلق بحصة أخرى من العتق. يعني إن كان متعلق الوجوبين شيئا واحدا فهذا يعني أنه منصب على طبيعي العتق، وإن كان متعلق الوجوبين شيئين فيعني أن كل وجوب متعلق بفرد خاص وحصة خاصة من العتق، وعلى كلا الفرضين يوجد لازم باطل. صاحب الإشكال يقول ما هو؟ إن قلتم بأن الوجوبين ينصبان على طبيعي العتق، فالمفروض أن طبيعي العتق يوجد بفرد من أفراده، لأن الطبيعي يوجد بفرد من أفراده. فكيف توصلتم إلى أصالة عدم التداخل في المسببات إلى تعدد الامتثال؟ نتيجة أن نقول بأن الوجوبين متعلقهما هو طبيعي العتق، نتيجة ذلك أن نقول بأن الطبيعي يوجد بفرد من أفراده وبالتالي لا يتعدد الامتثال، وهذا ما ينفع. وإن قلتم بأن الوجوبين ينصبان، كل وجوب ينصب على حصة خاصة من العتق، هذا وإن كان نافعا لكم لكنه خلاف ظاهر الدليل. ماذا قال الدليل؟ إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق، والعتق هنا مطلق لم يقيد بحصتين خاصة. واضح بين قوسين. صاحب الإشكال يقول في الحقيقة، يقول هكذا في الحقيقة، يقول ترى ظاهر الدليلين يفيد أن الوجوب ينصب على طبيعي العتق ولا يمكن أن ينصب على حصتين من العتق، كل وجوب ينصب على حصة خاصة من العتق، لأن القول بأنه يتعلق بكل وجوب يتعلق بحصة خاصة خلاف ظاهر الدليل، وبالتالي فهو ينصب على طبيعي كل الوجوب ينصب على طبيعي العتق، ولأنه ينصب على طبيعي العتق فيفترض أن يكتفى بامتثال واحد، وهذا يعني شنو؟ أن الأصل التداخل في المسببات. واضح صاحب الإشكال هكذا يقول. ونجيب السيد الصدر يجيب عن ذلك، يقول قبل الإجابة يوجد كلام، هل يمكن أن يجتمع وجوبان على عنوان واحد أم غير ممكن ذلك؟ بحث البعض قال لا يمكن، لأنه من اجتماع المثلين وبالتالي لا يمكن أن يتعلق وجوبان بعنوان كلي واحد، يعني لا يمكن أن يتعلق وجوبان بطبيعي العتق باعتبار عنوان كلي، باعتباره عنوانا كليا واحد. لماذا؟ قال لأنه من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل تماما كاجتماع الضدين. مقابل ذلك رأي آخر يقول لا، لا تقيس الأحكام الاعتبارية على الأمور التكوينية، الاجتماع للمثلين مستحيل في التكوينيات، أما في الاعتباريات الحكم أمر اعتباري، وبالتالي لا تقيس ذلك على الاعتباريات، يمكن أن يجتمع عنوانان وجوبان على عنوان كلي واحد. إذا عرفنا هذا نأتي للجواب. السيد الصدر تارة نبني على أنه يمكن، أنتم ماذا قلتم؟ صاحب الإشكال ماذا قال؟ قال إن كان متعلق الوجوب بيني هو طبيعي الحكم فهذا يلزم منه شنو؟ وحدة الامتثال. وإن كان متعلق الوجوبين الحصة الخاصة، كل وجوب يتعلق بحصة خاصة، هذا وإن كان ممكنا فهو خلاف الظاهر، ظاهر الدليل، لأن الدليل ماذا قال؟ فأعتق وأعتق مطلقة ولم تقيد بحصة خاصة. فيقول سي إن بنينا على إمكان اجتماع عنوانين على عنوان كلي واحد، بنينا على ذلك، يمكن فنختار الشق الأول ونقول أنه يمكن ونقول بأن متعلق الوجوبين هو طبيعي الحكم طبيعي العتق. ومع ذلك عليكم السلام ومع ذلك لا يرد يرد اللازم الذي قلتم به وهو أن الوجوبين إذا تعلقا بطبيعي العتق يلزم وحدة الامتثال. مع ذلك لا يلزم من ذلك وحدة الامتثال. لماذا؟ لأن تعدد البعث وتعدد التحريك تعدد البعث وتعدد التحريك يستلزم تعدد الانبعاث وتعدد التحرك. وياي منتبهين؟ وإن بنينا على أنه لا يمكن أن ينصب عنوانان بعثان وجوبان على عنوان كل واحد، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن الوجوبين متعلقهما طبيعي العتق، بل كل وجوب ينصب على حصة خاصة. إذا قلتم هكذا نستطيع أن نختار هذا الشق، ومع ذلك لا يلزم اللازم الذي قلتم به. ما هو اللازم الذي قالوا به؟ قالوا إن قلنا بأن متعلق الوجوبين متعلق كل وجوب هو الحصة، فهذا وإن كان يفيد تعدد الامتثال لكنه خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهر الدليل أن العتق مطلق. نقول هنا ليس خلاف ظاهر الدليل، لأن الدليل يقيد بقرينة لبية، الإطلاق يقيد بقرينة لبية، هي أن الفرض أن الوجوب متعدد. شو أنت تقول؟ إيه وذا الوجوب متعدد؟ وقلنا بأن لا يمكن بأنه لا يمكن أن ينصب وجوبان على عنوان كل واحد، فهذا يكشف أن الوجوبين انصبا على عنوانين. وياي على عنوانين، وهذا يعني أن كل وجوب قد تعلق بحصة خاصة فلا يلزم الإشكال. أعيد شوي مختصر. الإشكال قال بأنه إذ كان الوجوبان متعددان متعلقهما طبيعي العتق لا يخلو الأمر، إما يكون متعلقهما طبيعي العتق فيلزم من ذلك أن الامتثال واحد وليس متعددا. لماذا؟ لأن طبيعي العتق يوجد بوجود أحد أفراد فرد من أفراد. وإن قلتم بأن الوجوبين متعلقهما الحصة، يعني كل وجوب يتعلق بحصة خاصة من العتق، فهذا وإن كان ينفع في تعدد الامتثال لكنه خلاف ظاهر الدليل. ليش خلاف ظاهر الدليل؟ لأن الدليل قال إن أفطرت فأعتق وإن ظاهرت فأعتق، والعتق هنا مطلق ولم يقل فأعتق حصة خاصة من العتق. السيد الصدر يقول إن بنينا على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كل واحد فنختار الشق الأول، بأن نقول بأن متعلق الوجوبين هو طبيعي العتق ومع ذلك لا يلزم وحدة الامتثال. لماذا؟ لأن نفس القول بتعدد الوجوب يعني تعدد البعث والتحريك هذا يقتضي تعدد الانبعاث وتعدد التحرك. وإن قلنا بعدم إمكان أن يتعلق عنوانان أي وجوبان بعنوان كل واحد نختار الشق الثاني ونقول بأن متعلق كل وجوب من الوجوبين هو الحصة الخاصة من العجب وليس ذلك خلاف ظاهر الدليل. لماذا ليس خلاف ظاهر الدليل؟ لأنه نفس التعدد بضميمة هذه مهمة بضميمة القول بأن تعلق وجوبين بعنوان كل واحد مستحيل، هذا يعني التعدد يكشف ماذا؟ على أن كل وجوب قد انصب على عنوان غير العنوان الآخر، وبالتالي هذا يعني شنو؟ أن الوجوبين قد انصبا على عنوانين، يعني شنو؟ يعني قد انصب على حصتين من العيد. واضح؟ جيد. لحد الآن أريد واحد يسألني وين هاي مسألة الجمع العرفي وما في جمع عرفي ومن تطبيقات الجمع العرفي وين الجمع العرفي؟ تقول زين. على الشق الأول ماكو حديث في الجمع العرفي. الشق الثاني ماذا قلنا؟ ماذا قلنا في الشق الثاني؟ جابوني جابوني ماذا قلنا؟ قلنا بأن شنو؟ اخترنا بأن الوجوبين متعلقهما شنو؟ جابوني تعدد الحصة، يعني متعلق كل وجوب الحصة. واضح الفكرة؟ خوب هذا خلاف ظاهر الدليل، قلنا بوجود قرينة لبية، هذا هو هنا الجمع العرفي. شلون؟ إذا أخذنا بظاهر الدليل، إذا أخذنا بإطلاق كل من الدليلين، شنو إطلاق الدليل الأول؟ ماذا يقول؟ جاوبوني. إذا ظاهرت فأعتق، والدليل الثاني إذا أفطرت فأعتق. وهذا إذا أخذنا بظاهر الدليل بإطلاق الدليل ماذا يقول؟ إن الوجوب ينصب على طبيعي العتق، مو شي؟ وياي انتم لولا. والوجوب الثاني ينصب على طبيعي العتق، وهذا مستحيل إذا أخذنا بكلا الإطلاقين. ليش مستحيل؟ لأننا بنينا على في الشق الثاني على النظرية التي تقول لا يمكن أن يتعلق وينصب وجوبان على عنوان كلي واحد. فماذا نفعل إذا اخترنا هذا الشق؟ ماذا نفعل؟ واضح الفكرة؟ قلنا بالتقييد. شنو يعني بالتقييد؟ بتقييد كل إطلاق بأن المراد منه الحصة الخاصة بيا قرينة، بقرينة تعدد الوجوب وتعدد الوجوب، والوجوبان المتعددان لا يمكن أن ينصبا على عنوان كلي واحد. فهذا هو الجمع العرفي. واضح لكم الفكرة؟ أما الشق الأول فليس فيه. إذا قلنا بالشق الأول ما هو الشق الأول؟ إن الوجوبين يتعلقان بطبيعي العتق، وقلنا ماكو مانع، لا يلزم من ذلك وحدة الامتثال. لأن شنو؟ لأنه شنو جاوبوني؟ لأنه تعدد البعث يدل على تعدد التحليل. لكننا ما قيدنا أطلاق. إحنا جمع العرفي شنو؟ شنو جمع العرفي؟ شنو هو جمع العرفي؟ نقدم الحاكم على المحكوم، نقدم الخاص على العام، نقدم شنو جاوبوني؟ المقيد على المطلق. ماك جمع عرفي. الجمع العرفي وين يحصل؟ بالشق الثاني. واضح عندكم؟ خلينا نطبق. قال فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما، وين الوجوبين اللي أثبتناهم بأصالة عدم التداخل في الأسباب، إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال، لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد. ليش؟ لأن الطبيعي يتحقق بفرد من أفراده. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، لازم تقييد إطلاق مادة الأمر في اعتق. يا هي مادة الأمر في اعتق، المادة اعتق مو بها هيئة أو بها مادة، الهيئة صيغة افعل، والمادة شنو هي؟ نفس العتق. نفس العتق يعني شنو؟ نفس المتعلق. إذا كتبوا عليه مادة الأمر في اعتق يعني العتق، وهو خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ ليش خلاف الظاهر؟ لأن ظاهر الدليل ماذا قال؟ إن أفطرت فاعتق، وإن ظاهرت فاعتق، والعتق هنا ليس مقيدا بحصة خاصة. العتق ظاهره شنو هنا؟ مطلق العتق، طبيعي العتق، ليس مقيدا بحصة خاصة. قال كان الجواب أحد وجهين. الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول. يا هو التقدير الأول شنو؟ التقدير الأول إن الوجوبين متعلقهما طبيعي العتق بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كل واحد. إذا بنينا على ذلك ويقال خب واللازم الذي قالوا به، قالوا لازم ذلك أنه لا يقال بأصالة عدم التدخل في المسببات، لا يقال بالتعدد في الامتثال، إنما يقال بعدم التعدد في الامتثال. قال ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البحثان واحدا. يا هو العنوان الذي انصب عليه البحثان طبيعي العدد. يقول ما في مشكلة، ما يلزم هذا اللازم. جيد. لأنه التعدد قرينة، لما يأمرك المولى يقول لك إن ظهرت فأعتق، هذه فأعتق صيغة، صيغة ماذا تدل على البحث والتحريك، واضح الفكرة. ثم قال في مورد آخر فأعتق إن أفطرت، هذا أيضا تدل على بحث وتحريك. وتعدد البحث والتحريك شنو؟ توجد ملازمة، توجد ملازمة إن البعث شنو يلزم منه؟ الانبعاث. وتعدد البعث يلزم منه تعدد الانبعاث. قال الثاني، شنو الثاني؟ الوجه الثاني شنو يعني؟ أي يؤخذ بالتقدير الثاني. شنو التقدير الثاني؟ متعلق الوجوبين شنو؟ كل وجوب يتعلق بحصة خاصة من العد. بناء إذا أخذنا بناء على عدم إمكان اجتماع بحثين على عنوان واحد، وياي أنتم، ليش ما يمكن؟ شرحنا ليش ما يمكن اجتماع بحثين على عنوان واحد. قالوا لأن يلزم من ذلك شنو؟ اجتماع مثلين. ويلتزم ويلتزم، يعني نقول بإمكان اجتماع بحثين على عنوان واحد، بعدم إمكان اجتماع بحثين على عنوان واحد، وبالتالي كل وجوب منصب على حصة خاصة. خب هذا خلاف الظاهر مولاي، جاوب. هذا الجواب. ويلتزم بتقييد اطلاق المادة. شلون تقييد اطلاق المادة؟ يعني العتق في كل دليل يقصد به العتق بحصة خاصة. شنو القرينة على هذا التقييد؟ شنو القرينة؟ لبوية. شنو هي القرينة اللبوية؟ خلنا نقرأ. قال والقرينة على التقييد نفي ظهور الجملتين في تعدد الوجوب. وياي ايه وذات عدد الوجوب؟ ركزوا لي هذا هنا. وإذا تعدد الوجوب، خلي تعدد الوجوب. إذا تعدد الوجوب قرينة على التقييد، فليكن، قلت أنا دروس ماضي، فليكن كل وجوب وجوب مطلق. شو المشكلة؟ ها مو هذا لازم ضميمته. تعدد الوجوب والبناء على أن الوجوبين لا يمكن أن ينصبا على عنوان واحد. خب إذا ما ينصبا على عنوان واحد شنو؟ معناه منصبان على عنوانين. يعني شنو؟ كل وجوب منصب على حصة خاصة. هذه قرينة لبية تقيد إطلاق فأعتق. قال مع عدم إمكاني، هاي الضميمة، اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفار، هاي القرينة. وهذا نحو من الجمع العرفي. وين الجمع العرفي؟ وين صار؟ باختيار الشق الثاني. شلون؟ إذا أخذنا بإطلاق كل من الدليلين تحصل مشكلة. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ أنه لا يمكن أن ينصب الوجوبان على عنوان كلي واحد. واضح لكم الفكرة؟ فإذا هذا معناه شنو؟ فشنو معناه؟ معناه إذا أخذنا بهذه النظرية تعدد الوجوبين شفيت يفيد أن كل وجوب انصب على عنوان خاص، على الحصة الخاصة من العتق. وهذه قرينة تقيد إطلاق الدليل. فإذا إذا قلنا أخذنا بكل الإطلاقين يلزم لازم مشكل بناء على هذه النظرية القائلة بعدم إمكان انصباب وجوبين على عنوان كلي. كيف يحل؟ وعلى هذه الإشكالية بتقييد كل من الإطلاقين بهذه القرينة. هي القرينة شنو؟ التعدد مع ضميمة القول بأن لا يمكن أن ينصب وجوبان على عنوان كلي واحد. صلوا على محمد وآله.